الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 من الدرس الأسبوعي دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله. قال: سورة الأنبياء وهي مكية. قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذه الآية تدل على أن جميع المعبودات مع عابديها في النار، وقد أشارت آيات أخرى إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة ليسوا من أهل النار، كقوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا، وقوله تعالى: ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أن الذين يعبدهم الكفار بعضهم يبتغي إلى ربه القرب والوسيلة، وهم من كان مؤمنا موحدا أو كان من الملائكة والأنبياء. والجواب من وجهين: الأول أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى لتعبيره بما الدالة على غير العاقل، وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني أصحاب خصومات، لأنهم لو أنصفوا لم ادعوا دخول العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغة. الثاني أن الملائكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا دفعا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهذا هو أن الآية لا يدخل فيها هؤلاء، لأنهم ليسوا براضين بعبادة أنفسهم وكانوا مخالفين لهذا الطريق. وقوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، عبر في هذه الآية الكريمة بلفظ إنما، وهي تدل على الحصر عند الجمهور عليه، فهي تدل على حصر الوحي في توحيد الألوهية. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه أوحي إليه غير ذلك، فقوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وقوله: نحن نقص عليك القصص بما أوحينا إليك، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. والجواب أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع، لأن شرائع كل الأنبياء داخلة في ضمن لا إله إلا الله، لأن معناها خلع كل الأنداد سوى الله في جميع أنواع العبادات وإفراد الله بجميع أنواع العبادات، ويدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية. سورة الحج وهي مدنية على القول الراجح عند أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها مكية، والصحيح الأول. قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهذا كان في المدينة يقينا، وأما مكة إنما كان يأمرهم بالصبر. هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب، وقد جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقوله: وقاتلوا المشركين كافة، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب ظاهر، وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيجاب، ثم أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، من أن آية أذن للذين يقاتلون هي أول آية نزلت في الجهاد، والعلم عند الله تعالى، لأن الشأن في هذا الباب على ثلاثة أنحاء: في مكة أمرهم بالصبر، وفي المدينة أمرهم بالدفع لمن اعتدى عليهم، ومن ظلمهم. ثم جاء الأمر قاتلوا المشركين كافة. قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى، وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمى الأبصار كقوله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وكقوله ليس على الأعمى حرج. والجواب أن التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار صار العمل الحقيقي هو العمل عمل بصائر لا عمل أبصار. ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل كما هو ضروري؟ وقوله فأصمهم وأعمى أبصارهم يعني بصائرهم أو أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت غيره، وهذا هو الصحيح. صم بكم من عمي فهم لا يعقلون، يعني عمي عن معرفة الحق والنظر إليه وتأمل الحق والعمل بما فيه. فكم من أعمى البصيرة مبصر العينين، ربما يصنع الآلات الصغيرة العظيمة، يصنعون الكمبيوترات ويصنعون الهواتف النقالة، بل يصنعون أجهزة ربما لا ترى بالعين إلا بكلفة، منها ما يغرس يعني في الجسم ومنها ما يكون في غير ذلك، ومع ذلك أعمى الله بصائرهم فتجد أنهم يعبدون الحجارة أو الصلبان أو يعبدون النيران أو يعبدون البقر إلى غير ذلك مما عليه أهل الإشراك، كما قال الله عز وجل عنهم في موطن آخر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ويميزون ويفعلون كثيرا من الأفاعيل لكنهم في شأن الدين والآخرة ليسوا بأهل علم ولا بصيرة، وهذا هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن العربي السليم إلى الآن. ربما يعني إذا لم يفهم الإنسان يقال له أنت أعمى، ويريد به أعمى البصيرة، أنت أصم ويريد به صمم البصيرة أنه لا يسمع الحق ولا يتقبل الحق، أنت أبكم أي عن الكلام بالحق القول به والدعوة إليه. فالحمد لله بهذا تعلم أن كلام الله عز وجل ليس بينه تناقض، وإن وقع ما ظاهره التناقض إنما يكون ذلك من جهة المتكلم أو السامع لا من جهة كلام الله عز وجل، فإن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال الله عز وجل عنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر إلى التوراة حين حرفوها وغيروها، يعني كثير من المغير يتناقض مع غيره، وهكذا الإنجيل كثير منه يتناقض مع غيره لأنه كلام بشر كلام غير معصوم. وأما وحي الله عز وجل سواء في ذلك القرآن أو السنة الصحيحة لا يمكن أن يكون بينهما تعارض أو تناقض إلا في حالة واحدة، إذا كان أحد الأدلة ضعيفا كما هو في شأن السنة، أو يكون الدليل منسوخا، فهنا يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. وقد قال بعضهم ائتوني بدليلين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما، ولا بد من الجمع بينهما. ولذلك تجد أهل العلم يهتمون بهذا الباب الذي يسمى بمختلف الحديث، مختلف الحديث يعني يجمعون بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهكذا ما يتعلق بمختلف القرآن يجمعون بين ما ظاهره التعارض، وهذا الظاهر إنما يكون عند البادئ في العلم أو عند الذي ما هو حول العلم، وإلا فالعالم سيميز بين المعاني بدلالة الألفاظ ودلالة الجمل ودلالة كذلك النصوص. انظر إلى قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المبتدعة جعلوا هذا من الإشكال، لأنهم ظنوا أن النظر لا يكون إلا التفكر، وعموا عن الأصل في النظر، وأن الأصل في النظر هو نظر العين، وذهبوا لتعميم الآية على التفكر. لكن أهل السنة قالوا لهم: قولكم باطل، لأن النظر له حالات، كلمة نظر وما تفرع منها لها حالات. الحالة الأولى أن تعد بإلى، وهذا نظر العين، انظر إلى العمود، انظر إلى البيت، انظر إلى السقف، انظر إلى الباب، هذا نظر العين. ومنه هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي بعينيها. وهذا المعنى تدل عليه أيضا الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرئي. الأمر الثاني: فناظرة بما يرجع المرسلون. فناظرة، هل عديت بشيء؟ ما عديت بشيء، لا إلى ولا في ولا شيء من الحروف، عديت بنفسها. فهنا عند العرب بمعنى الانتظار: انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا، هذا معلوم عند العرب. والثالثة: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، عديت بفي. إذن هذه تقتضي التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، لأن الإنسان حتى وإن نظر نظرة بالعين ما سيحيط بما في السماوات وما في الأرض، لكن بالتفكر في السماوات العالية والأرض الواسعة والنجوم الكثيرة المتلألئة والسيارة والثوابت، عند ذلك يتيقن أن هذا العالم له خالق مدبر متصرف فيه. فالشاهد أن دلالة الحديث أو دلالة الآية قد يعرف بالسياقة، قد يعرف بالسياقة، وهذا الذي هو ميز طريق أهل السنة والجماعة عن غيرهم. أهل البدعة يعني يعممون، مثلا: الله خالق كل شيء، أدخلوا فيه حتى القرآن. وهكذا قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، يعني عمموا لفظ استوى بأنه إما الكمال وإما السيطرة والغلبة بمعنى الاستيلاء، بينما أهل السنة يتأملون مثل هذه الجمل. وفي كتاب الرد على الجهمية الذي ألفه الإمام أحمد، والذهبي ينكر هذا الكتاب أن يكون للإمام أحمد، لكن الذي يظهر ثبوت الكتاب أثبته شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، يتطرق أحمد رحمه الله إلى مثل هذه الدقائق، لأن المعارضين للقرآن ينقسمون إلى طوائف. منهم من يطعن في القرآن جملة ويقول القرآن متناقض، يخبرك عن مشرق ويخبرك عن مشارق ويخبرك عن مغرب ويخبرك عن مغارب وأيضا مشرقين، وتارة يقول يد وتارة يقول يدي وتارة يقول أيدينا وهكذا عين وأعيننا، هذا تناقض عند هؤلاء الصم البكم. لكن الإمام أحمد رحمه الله بين في كتابه هذا أن لا تناقض، وجمع بين ما ظاهره عندهم التعارض، أما عند المسلمين ما عندهم تعارض. من ذلك قول الله عز وجل: رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب. قالوا: إذن هذا القرآن تناقض، ما هو مشرق أو مشارق؟ فكان الجواب أن المشرق والمغرب المراد به مشرق الشمس ومغرب الشمس، والمشارق والمغارب المراد بها المطالع، لأنه معلوم عند الناس أن للشمس مطلع كل يوم وللقمر مطالع. ولذلك تجد مثلا أن الشمس في فترة من الفترات تشرق من هذا الجانب وتمشي وتمضي وتمضي حتى ترى تشرق من هذا الجانب، يعني مسافة كبيرة. وهكذا الغروب حين تشرق من هذا الجانب تغرب في هذا الجانب، وإذا كانت تشرق من هذا الجانب تغرب في هذا الجانب. وهكذا القمر. وبالنسبة للتثنية رب المشرقين ورب المغربين المراد بها الفصول، وإن كانت أربعة فصول إلا أن العرب يعني تجمع بينها، ففصل الشتاء مع الربيع كلها فصول باردة، إلا أن الربيع أدنى في البرودة من الشتاء، وفصل الصيف مع الخريف لأن الحر مستمر فيهما. فهذا هو أيضا بعض المناطق ما عندها إلا فصل، عندها إلا فصل الشتاء وفصل يعني صيف، قد لا تلاحظ التمايز بين الفصول، قد لا تلاحظ التمايز بين الفصول. وهكذا تثنية اليد في موطن، وإفراد اليد في موطن، وجمع الأيادي في موطن، الأمر سهل. اليد إذا أفردت أي شيء، اللفظ إذا أفرد أفاد العموم. يا فلان أعني بيدك، مش معقول أنك تأتي دف سيارة أو تحمل معها كرتون بيد واحدة، لكن هو يريد أن تستخدم ما لديك من الأعضاء في إعانته. وهكذا ضربني فلان بيده، قد يكون ضربه باليمين واليسار وقفز فوقه حتى بصدره وركله برجله ويعبر باليد. فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم، والتثنية هي الحقيقة، التثنية هي الحقيقة. فمثلا بل يداه مبسوطتان لله عز وجل يدان حقيقيتان، ما تأتي تقول ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا تقول مال ولا يد واحدة، كل هذا كلام باطل، لأن التثنية جاءت لبيان الأمر في هذا الباب، ويعبرون عنه بأن المجاز لا يدخل التثنية. وأما الجمع فيجيبون عنه بأجوبة، منه ما يراد به التعظيم، منه ما يراد بأن أقل الجمع اثنان، وعلى القول بأن الجمع ثلاثة، يعني لا يدل على أنه أراد عين الصفة لما قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، لأنه إنما خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وخط التوراة بيده، هذا هو. أما بقية المخلوقات إنما خلقها بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون هذا على معنى أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا، أي مما عملنا لهم ونحو ذلك. وفي الآية أيضا إثبات صفة اليدين، لأنه لا يضاف إليه يد إلا من له يد، كما لا يوصف بالعين إلا من له عين، ولا يوصف بالرقبة إلا من له رقبة، وهكذا، يعني أمور يذكرها أهل العلم. بارك الله فيكم، لتعلموا أن الدلالة في الآية قد تعرف بالسياقة. إذا أشكل عليك شيء من حيث الظاهر ارجع إلى سياقتها ولاحقها، مثل المعية، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، قد جاء يعني أن الله في السماء وافتتح هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم، إذن المعية معية علم. وهكذا ختمها بقوله والله بما تعملون بصير، إذا المعية معية بصر، ونحو هذا. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين.